ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد هذه هي الآيات الأخيرة من سورة الحشر وقد علمنا أن هذه السورة من السور المدنية وقد نزلت بشأن بني النضير أو غزوة بني النضير وقد سمعنا في الدرس الماضي كيف أن الله تبارك وتعالى بدأها بإعلان تسبيح ما في السماوات والأرض له سبحانه وتعالى وأنه هو الذي قضى وقدر أن يخرج الذين كفروا من أهل الكتاب وهم بنو قينقاع من ديارهم حيث كانوا يسكنون في شرق المدينة وأخبر أن هذا لأول الحشر، وقد علمنا أن لأول الحشر أن بعض السلف قالوا بأن أرض الشام هي أرض المحشر، وكان خروجهم من المدينة إلى أذرعات. لما سأل النبي إلى أين تخرجنا قال اذهبوا إلى أذرعات. وامتن الله تبارك وتعالى بإخراج هؤلاء اليهود الذين تمالؤوا على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وبين نعمته وأظهر نعمته لعباده المؤمنين. قال ما ظننتم أن يخرجوا، ما كانوا يظنوا، وقد تمنى اليهود في حصونهم وكانوا ضاربين في الأرض، بل هم قد سكنوا المدينة يثرب قبل يعني العرب، قبل الأوس والخزرج. وكذلك ظن اليهود هؤلاء في أنفسهم أن حصونهم التي بنوها تمنعهم، ولا ليس هناك قوة تستطيع أن تخرجهم منها. قال جل وعلا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي لم يظنوا أن إخراجهم سيكون على هذا النحو، بأن يرسل الله تبارك وتعالى رسولا ويعيده بمعجزات، ومما يعيده به الخوف الذي يلقيه الله تبارك وتعالى في قلوب أعدائه، فقد أرعبوا وخرجوا حتى بدون قتال وبدون إيجاف خيل ولا ركاب. وكانت هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هذه الجند الذين يعني ما ظن الذي لم يحسب لها اليهود حسابا، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، مع أنهم ما حرصهم، وهم يهود، حرصهم على الحياة وحرصهم على المال، إلا أنهم كانوا في خروجهم يحصل هذا الخراب. وقد عرفنا معنى، علمنا معنى كيف أنهم كانوا يخربون بيوتهم، إما أنه حتى لا يسكنها بعدهم مسلمون فيتركونها غير صالحة، وإما أنهم كانوا ينزعون منها ما يصلح لي يعني ليظنون أنه يصلح لهم فيما تحمله دوابهم، كما كان شرطهم مع النبي صلى الله وسلم عليه. ثم قال جل وعلا فاعتبروا يا أولي الأبصار، الاعتبار أن يعبر الإنسان بنظره إلى المستقبل وإلى ما وراء الحدث، فما وراء الحدث عبر عظيمة جدا، وهي أن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، وأن له جنود السماوات والأرض، وأنه ينصر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى، وأن المسلمين إن وقع منهم ما وقع من اليهود أذلهم الله. فاليهود كانوا في يوم الأيام هم شعب الله المختار وأمته المفضلة الذين فضلهم على العالمين، كما قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى لما تخلوا عن نصرة الله، تخلى الله تبارك وتعالى عن نصرتهم وأهانهم على هذا النحو. قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء بهذه السورة، أي الخروج من المدينة، لعذبهم في الدنيا بطريق آخر، إما بقتلهم وبسبي نسائهم وذراريهم، ولهم في الآخرة عذاب النار لكفرهم وعنادهم. وبرر الله ذلك فقال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وهذا أمر عام، من صيغ العموم، كل من يشاق الله يعني يكون في شق غير شق الله وحزب غير حزب الله فإن الله شديد العقاب. ثم برر الله تبارك وتعالى اجتهاد المؤمنين الذين قطعوا بعض النخل، وبين أن هذا كان بإذنه وسماحه سبحانه وتعالى. قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم بين الله تبارك وتعالى حكم الفيء، وسمى الغنائم التي غنمها المسلمون بين ضرفي، وقد عرفنا معنى الفيء هنا، فاء معنى رجع، وذلك أن الأرض لله ولرسوله، فالملك ملك الله، وإذا تعدى أعداء الله على هذا الملك يكون وأخذوه إنما يأخذوه من باب التعدي ما من باب الاستحقاق، وأن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يزيلهم وعاد مالهم إلى أهل الصلاح فيكون هذا عاد الشيء إلى أصله. لذلك جعل الله تبارك وتعالى رجوع هذا مال بني النضير إلى النبي إنما هو رجوع إلى من يستحق المال بالفعل، وهو رسول الله، كما قال النبي اليهود اعلموا أن الأرض لله ولرسوله وإني مخرجكم منها. فالأرض هي في الأساس لله، ولذلك قال تبارك وتعالى وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني ما أرجع لهم، كأنه كان عندهم كان ماله في الأصل، لأن هذا مال الله. ثم حكم الله تبارك وتعالى في حكم الفيء بما علمتم أنه يقسم 5 أقسام للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأن الغانمين أو المحاربين ليس لهم شيء ما دام أنهم لم يحركوا خيل ولا ركابة، وهذا غير مال الغنائم. ثم بين الله أنواع الفقراء، فبين أولا أنهم طبقة المهاجرين، ثم الأنصار، ومدح الله تبارك وتعالى الأنصار في هذه السورة بما سمعتم بالأنصار في الأسبوع الماضي بمدح عظيم، وهو أنهم يعني يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه صفات عظيمة يبدو أنها لم تجتمع لي يعني مجموعة من البشر كما اجتمعت للأنصار، ولذلك كانت آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ثم قال جل وعلا يعني ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني الذي يستطيع أن يتخلص من شح النفس هذا هو المفلح على الحقيقة. ثم كذلك الفيء أيضا يعني للمهاجرين، لفقراء المهاجرين وفقراء الأنصار، وكذلك الذين يأتوا من بعد. قال والذين جاءوا من بعدهم، أي أيضا استحقاقهم في الفيء، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولذلك قال الإمام مالك إن هذه الآية نص في أن من سب أصحاب النبي ومن لم يستغفر لهم فلا نصيب لهم من الفيء، لقول الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم سمعتم قول الله تبارك وتعالى لم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. هنا بدأ الله تبارك وتعالى يوضح موقف يعني فئة من الفئات التي ناوأت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المنافقون. منافقين أناس يدعون الإسلام، يصلون مع النبي، يصومون معه، يجاهدون معه، ولكن قلوبهم مع أعداء الله تبارك وتعالى، كل أعداء النبي يهودا كانوا أو نصارى أو مشركين. فكانوا مع النبي في الظاهر لكنهم في الباطن راسلوا بني النضير وقالوا لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم، قالوا اصمدوا في أماكنكم، وذلك بعد أن حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حاصر بني النضير، أرسل هؤلاء المنافقون إلى هؤلاء اليهود وقال لهم اصمدوا واصبروا في أماكنكم، فلئن كتب عليكم خروج سنخرج معكم، مصيرنا وإياكم واحد، إحنا إخوانكم ومعاكم ونؤيدكم، لئن أخرجتم أي من المدينة لنخرجن معكم، هم من العرب من الأوس والخزرج، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لا يمكن أن نطيع فيكم أحد، لا الرسول ولا غيره، نطيعه فيكم وأن يفعل بكم أي شيء أو يخرجكم من المدينة، وإن قتلتم لننصرنكم، وإذا حصل قتال بينكم وبين النبي فنحن سنكون في صفكم ومعكم. الله طبعا يعجب رسوله ويقول له ألم ترى، يعني قد رأيت، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، هنا سماهم الله إخوانهم وهم إخوان في المعتقد، ما هو إخوان في القبيلة، لأن دول من بني إسرائيل وهؤلاء من أوس والخزرج، ما في أخوة نسب بينهم، لكنهم إخوان في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، أخوة شيطانية. لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، لئن باللام الموطئة للقسم، يعني يقسمون على عادتهم في الأيمان الكاذبة، لئن أخرجتم أي من المدينة، أخرجتم بالبناء المجهول، يعني أخرجكم النبي، من الله يخرجهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لنخرجن معكم، بنرتحل من المدينة معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لا نطيع فيكم النبي ولا غيره بأن يتحكم فيكم ونخرجكم المدينة، فأنتم أولياؤنا وكنا وياكم نعيش قبل ما يجي النبي إلى هذه المدينة، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم، إن الشك كأنهم شاكين يعني في يعني في عزم النبي على قتالهم، إن قتلتم، قال وإذا، لأنهم كانوا يشككون في أن النبي عنده القدرة على أن يقاتلهم، قال وإن قتلتم لننصرنكم، لننصرنكم يعني والله لننصرنكم. الله يقول والله يشهد إنهم لكاذب، يشهد الله عز وجل بأنهم كاذبون في هذه الشجاعة وفي هذا العزم. ثم قال جل وعلا لئن أخرجوا لا يخرجون معه، كذابين، عندما يخرج هؤلاء ما يطلع منهم ولا واحد ولا يسيبوا يعني المدينة، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، من حصل قتال فلن يقفوا من جبنهم وخوفهم، لن يقفوا مع اليهود ضد النبي صلى الله عليه وسلم جبنا وهلعا، ولئن نصروهم، يعني لو فرض لقل ولئن نصروهم وقفوا في صف المشركين لا يذوقن الهزيمة. قال جل وعلا ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، وقفوا في صفوف اليهود وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا عن وجههم إعلانا وخرجوا من النفاق الذي يتغلفون به فإنهم سيولون الأدبار ثم لا ينصرهم، ثم لا ينصرهم الله تبارك وتعالى. ثم بين الله السبب ليش هم بهذه المثابة من الكذب ومن الخوف وعدد. قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لأنتم يعني أيها النبي والمسلمون يخافونكم أكثر من خوفهم للرب جل وعلا. وهذا من جهلهم ومن جهل. يعني يخافون البشر أعظم من خوفهم من الله عز وجل. فهم ينكرون ويتآمرون من داخل ولا يظنون أن الله مطلع عليهم وأنه منزل عقوبته بهم. لأنتم أشد رهبة أشد خوفا وعجبا في صدورهم من الله. قال جل وعلا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا فقه لهم، وإلا من له فقه فيجب أن يخاف الله أكثر من كل أحد. هذا من عنده فقه وفهم يجب أن تكون مخافته من الله عز وجل أكبر من كل أحد، لأنه لا أقوى ولا أعظم ولا أقدر يعني على الخلق كقدرة الله سبحانه وتعالى كالرب جل وعلا. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لا يقاتلونكم، يقاتلكم هؤلاء اليهود وأشباههم من المنافقين جميعا وهم مجتمعون بعضهم مع بعض يناصر بعضهم بعضا يعني، إلا في قرى محصنة يعني من خلال حصون وخنادق وسراديب حتى يتحصنوا بها ولا يستطيعون أن يبرزوا لقتالكم. والشجاعة البراز، الشجاعة هي القتال في البراز، لأن هذه يعني يظهر فيها الشجاعة الحقيقية. أما الذي يقاتل خلف جدار ويختبئ به من وراء ممكن هذا يفعله، حتى المرأة تستطيع تفعله والطفل يستطيع يفعله. فهؤلاء من جبنهم لا يستطيعون أن يخرجون يعني برازا لقتالكم. لا يقاتلكم جميعا إلا في قرى محصنة، وكان هذا من شأن اليهود أنهم في الجزيرة يعني التي اتخذوا فيها أماكن ما كانوا يبنون حصون يعني في غاية التحصين والقوة، لها خنادق وحواصل يجمعون فيها الأرزاق حتى لو حصروا السنة والسنتين يستطيعوا أن يجدوا، وكذلك آبار للمياه، وكذلك يوصلون حصن بحصن ونحو ذلك من الأمور التي أتقنوها. قالوا لا يقاتلونكم، قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، وقرى في القراءة الثانية أو من وراء جدار، جدر بالجمع وجدار بالمفرد وكلاهما قراءة يعني صحيحة. بأسهم بينهم شديد، بأسهم البأس هي الشدة، وبينهم بين المنافقين واليهود بين اليهود بعضهم بعض بأسهم بينهم شديد، وذلك أن عقائدهم مختلفة وأهواءهم مختلفة وغاياتهم مختلفة، وهم يعني في الخلاف بينهم خلاف شديد، ولكنهم تجتمعون على قتال المسلمين. فهم في أنفسهم متفرقين لكن لا يجمعهم إلا قتال النبي صلى الله عليه وسلم وقتال المسلمين. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا تظنهم أنهم جميعا، عندما تراهم مؤتلفين على محاربة الإسلام تظن أن يعني هدفهم واحد وغايتهم واحدة، لا، لكن قلوبهم شتى. قال وقلوبهم شتى، قلوبهم التي فيها نياتهم وأهواؤهم وغايتهم مختلفة، لكنهم على حرب الإسلام يتفقون، وهذا واقع في كل وقت وفي كل زمان، صدق الله سبحانه وتعالى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قوم لا عقل لهم على هذا النحو، فهم يعني اجتماعهم على يعني قتال الحق لا شك أن هذا اجتماع باطل، ومع اختلاف يعني مع اختلاف أهوائهم ومشاربهم. ثم ضرب الله عز وجل لهم مثل فقال كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. يعني أن مثلهم مثل بني النضير كمثل الذين من قبلهم، فسر هذا بتفسير الذين من قبلهم هم بنو قينقاع، أوقع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخرجهم من المدينة، وكان هذا قبل يعني هذه الغزوة، قبل غزوة أحد وغزوة هذه اللي هي غزوة بني النضير. أو كمثل الذين من قبلهم اللي هم قريش لما حارب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وكانت بدر قبل هذه الغزوة كذلك. وخذ بهذا وبهذا، قال بعض السلف من المفسرين قالوا كمثل الذين من قبلهم قريش في بدر، والبعض قال بنو قينقاع قريبا يعني قبل هذا، هذه بعضها بسنة وكسر وبعضها بسنة، قريبا ذاقوا وبال أمرهم، ذاقوا وبال أمرهم عاقبة أمرهم، الوبال الشدة والعقاب الذي حصل، وبال أمرهم أمرهم في كيدهم وحربهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهم عذاب أليم في الآخر. يعني عذبهم الله في الدنيا بالقتل في بدر، بالقتل والأسر والهزيمة، وقبلني قينقاع بقتل من قتل منهم وبالإخراج، وكذلك في الآخرة لهم عذاب أليم طبعا لمن يبقى منهم على الكفر والعناد. ثم ضرب الله لهم مثلا آخر، هذا مثلهم في هذا. ثم ضرب لهم مثلا في مناصرة بعضهم بعض، ولكن إذا جد الجد افترقوا عن بعضهم. قال كمثل الشيطان، يعني مثل المنافقين في اقسامهم الايمان المغلظة لليهود بانهم سيناصرونهم وسيقفوا معهم، كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. ذكر هنا اهل التفسير ان هل هذه القاء كمثل الشيطان، الشيطان معروف، الشيطان في لغة العرب هو كل متمرد من الانس او من الجن او من الحيوان، كل متمرد وعاتي تسميه العرب شيطان. واذا اطلق في القرآن فانما يطلق على يعني المتمردين من الجن، جن فيهم مؤمنين وفيهم متمردين كفرة فهذول شياطين. وقد يطلق ايضا الشيطان في القرآن على شياطين الانس كما قال الله تبارك وتعالى شياطين الجن والانس يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. وقال واذا لقوكم قالوا امنا اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. شياطينهم هنا في هذه الآية هم اساتذتهم وكبراؤهم في الدس من هذول من البشر. فكمثل الشيطان، الشيطان هنا اللي هو المتمرد من الجن، الشيطان اسم جنس. اذ قال للانسان، للانسان اي انسان؟ يعني هذا قوله لاي انسان ولا هناك انسان مخصوص؟ ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود وطاووس نقل عنهم الامام ابن جرير الطبري ان هذه قصة يعني حادثة معينة، مثل الله تبارك وتعالى احوال المنافقين هنا مع اليهود بها، وذكروا في هذه القصة مع اختلاف بسيط فيما سياقاتهم ان رجلا عابدا من بني اسرائيل يعني كان يعبد الله وهو مشهور عندهم، وكان يأتون له بحل قضاياهم احيانا بعلاج بعض يعني امراضهم فيقرأ عليهم او يداويهم، وانه قد اتي له بفتاة منهم مريضة وتركت عنده، كانت يصيبها مس او شيء من هذا، وكلما قرأ عليها خرج هذا المس، وبعد اذا ذهبت الى اهلها جاءها مرة الصرع مرة ثانية، فقالوا نتركها عنده، فتركوها عنده مدة، ثم جاء الشيطان واغواه بها، يعني وجدها تكشفت او تزينت فوقع عليها فحملت منه، فلما حملت منه قال لها الشيطان يفضح امرك الان وانت رجل مشهور عند قومك بالصلاح والدين والتقوى، فافضل شيء يعني يقتلها واخفها، واذا جاء اخوانها اقول لهم يعني ماتت و يعني وجدتها ماتت ووريتها وما حيسألوا عنك وتنتهي القضية. فجأ قتلها، ارتكب بعد ما ارتكب جريمة الزنا ارتكب جريمة القتل ودفنها. ثم ان هذا الشيطان جاء لي في المنام لاخوانها، كل يرى نفس الرؤية، ان هذا رأوا ان هذا الحضرة والعالم هذا والراهب من رهبانهم والعابد من عبادهم وقع على هذه الفتاة اختهم وانها حملت منه وانه قتلها، فاصبح كلهم يحدث بعضهم بعضا، يقول رأيت رؤيا يعني، وهو فزع انهم يعني يتهموا مثل هذا الشخص اللي كان يعني مشهور عندهم بهذه التقوى. ثم دفعهم الى ان يذهبوا يفتشوا، فوجدوا طرف ثوبها يعني لما دفنها بقي اثر منها، ففتشوا فاخرجوها وجدوها مقتولة بالفعل، فوعزوا الى ملكهم بها يعني اشتكوه الى ملكهم، فاتى به فقال له الشيطان، يعني جاءه الشيطان قال له اسجد لي سجدة، اذا سجدت لي اخرجتك من هذه الورطة، ان انت تورطت ورطة كبيرة، اذا سجدت لي اخرجتك من هذه الورطة، فسجد له. فلما سجد له وايقن منه ان انتهى تخلى عنه، وجاء ملكهم فقتله. فقالوا كمثل الشيطان اذ قال الانسان، يعني لهذا العابد اكفر، اي بالسجود له بعد ان ورطه هذه التوريطات، فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، وهو كذاب. لا يخاف الله ولا شيء، وإنما بعد أن ورطه هذه الورطة ففعل به هذا الفعل. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قال جل وعلا فكان عاقبتهما الاثنين يعني الشيطان وهذا الذي أضله أنهما في النار خالدين فيها، الشيطان بإغوائه وكفره وكذبه وهذا الذي أطاع الشيطان حتى أشرك بالله خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين، فهذا ظالم وهذا ظالم. وهذا طبعا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لفعل المنافقين مع اليهود أنهم هم حرضوهم على الثبات ولم يثبتوا وقعدوا لا نطيع فيكم أمر النبي وأنا سأنصركم ونفعلكم، فأغروا لهم أو أغوهم وشجعوهم على يعني مخاصمة النبي وحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية عندما جد الجد لا نصروهم ولا شيء، تحلوا عنهم وبقوا في كفرهم وعنادهم مستترين بنفاقهم. بعد هذا وجه الله تبارك وتعالى يعني بعد هذه كأن الله عقب على هذه الأحداث بهذه وفصلها وبين العبر العظيمة التي فيها، ختم هذه السورة بمواعظ عظيمة جدا للمؤمنين، فناداهم جل وعلا بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا خطاب للمؤمنين جميعا بأن يتقوه سبحانه وتعالى، وتقوى الله هي أن يخافوه، وخوف الله لا شك أنه يدفع العبد إلى فعل طاعة وترك المعصية ومراقبة الله في كل أمر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لام هذه لام الأمر، ولتنظر نفس يعني كل نفس، ما قدمت لغد، ما قدمته لغد، ايش اللي انت قدمته ليوم القيامة غد، المقصود بالغد هنا هو يوم القيامة الذي والله قالوا غد لأنه مستقبل وسيأتي وقريب، وهذا هو الذي ينفعك وهذا هو عملك. فالله جل وعلا يعني يوجهنا ويأمرنا سبحانه وتعالى أن ينظر كل إنسان فيما قدم ليوم القيامة، ما الذي قدمه من عمل ينفعه وينجيه من عذاب الله عز وجل، ثم كرر فقال واتقوا الله تقوى شديد، وذلك أن هذه هي أساس الأمر يعني رأس الأمر تقوى الله تبارك وتعالى، ثم حذر فقال إن الله خبير بما تعملون، أي وخافوا الله خوفا آخر يعني خوف يدفعكم للفعل وخوف آخر وهي مراقبة وهو أن تراقبوه مراقبة دائمة سبحانه وتعالى، وذلك أنه خبير بما تعملون. الخبرة أدق العلم، في علم وفي خبرة، خبرة اللي هي العلم الدقيق يعني خبير بما تعلمون يعني عليم علما يقينيا ودقيقا بكل أعمالكم صغيرها وحقيرها حتى اللمزة والغمزة وما تخفيه الصدور بما تعملون بعملكم. ثم قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا تكونوا كالذين نسوا الله، الذين نسوا الله من هؤلاء اليهود الذين تكلم الله عز وجل عنهم، نسوا الله بأن نسوا يعني أمره ودينه وشريعته، والمقصود هنا بالنسيان الإهمال، وإلا قد يكون في ذهنهم وفي عقولهم يعني وجود الرب تبارك وتعالى ولكن أخذوا أمره على محمل يعني الإهمال والترك ولم يعظموا أمر الله تبارك وتعالى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، معنى أنساهم أنفسهم يعني أن الله تبارك وتعالى خذلهم عاقبهم ب يعني جنس عملهم، فلما نسوا الرب تبارك وتعالى أنساهم الله عز وجل أنفسهم. كيف يعني أنساهم أنفسهم؟ أنساهم أنفسهم أن يسعوا في نجاتها، أنت نفسك مرهونة بعملك وبالعذاب، وإذا لم تسعى في فكاكها هلكت، فكأن الذي يعلم أنه هالك وانه داخل الى النار وداخل الى العذاب وانه عليه دين عظيم جدا اذا ما اداه هلك، فاذا ما سعى في فكاك نفسه فهو ناسي نفسه، ناسي اللي وراه لفكاك نفسه. فانساهم انفسهم يعني لم يوفقهم الله تبارك وتعالى الى ان يسعوا في فكاك انفسهم من النار وان يعملوا ليوم القيامة، اليوم الذي يحاسبون فيه على كل عمل. فهذه عقوبة لهم لما نسوا الله عز وجل.
مش أنساهم الله، خلى الله حتى ينسوا الله، لا، أنساهم أنفسهم نفسها أن يسعوا في
نجاتها. أولئك هم الفاسقون، وهذا وصف لائق باليهود لأنهم فسقوا وزاغوا عن طريق الله تبارك وتعالى. وطبعا من على شاكلتهم ممن أتاه أمر الله تبارك وتعالى وعلمه وأيقنه ولكنه أهمله وتركه. فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم قال جل وعلا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. قد ميزوا، ليسوا سواء أصحاب النار وأصحاب الجنة، وذلك أن أصحاب النار في عذاب دائم لا يموتون ولا يحيون. أصحاب النار وأصحاب الجنة قد ميزوا. في النهاية لا يستوي، ليسوا سواء أصحاب النار وأصحاب الجنة، وذلك أن أصحاب النار في عذاب دائم لا يموتون ولا يحيون. فلا يموتون موت يستريح منه، مثلا ليس العذاب مثلا سنة ولا حقبة من الدهر ولا ألف ولا ألفين ثم يموت ويستريح، لا، هؤلاء في عذاب دائم، ويأتيهم الموت من كل شيء، من كل مكان، كما قال الله: يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يأتيه الموت من النار ومن الزقوم ومن لدغ الحياة والعقارب ومن المقامة التي تقمعه على رأسه، يعني كل واحدة من هذه كافية بنفسها لو كان مكتوب الموت أنها تميت، لكن ما يموت كذلك، يعني ولهم مقامة من حديد، وصفت هذه المقامة بأنها لو ضربت في الأرض لدكت. ومثل هذه لا شك الذي يضرب على رأسه على هذا النحو ما يبقى له حياة، ولكن ما يموت كذلك، يأخذ الألم ولا يموت. وكذلك من يبقى في هذه النار التي هي نارنا جزء من 60 جزءا منها، ما يبقى ثانية ويموت، لكن يحيى ويبدل جلده، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكذلك ومع ذلك ما يموت، وكذلك يشرب من الغسلين والزقوم، والرسول يخبر بأن قطرة واحدة لو نزلت في بحار الدنيا لأفسدت على الناس معايشهم، ما يبقى شيء حي على الأرض، قطرة واحدة منها، ومع ذلك يشربوا. والله يقول: فشاربون شرب اللهيم، من الماء هذا الحار المغلي ومن الزقوم، ومع ذلك ما يموت، يقطع أمعاءه، معروف اللي تقطع أمعاءه يموت. فالله: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، لكن تتقطع أمعاءهم ولا يموتون. فهذا حال أهل النار عياذا بالله، حال شديدة، يأتيه الموت من كل مكان، كل شيء يكفي لموته لكن ما يموت، وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. فهذه حال أصحاب النار. وقالوا: أصحاب الجنة. أصحاب الجنة الذين هم في نعيم دائم وفي رضوان من الله تبارك وتعالى وبهجة وسرور وحضور لا تدركه عقول البشر، فوق مستوى عقول البشر، وما وصف منه شيء فوق التصور من بهجته وحروره وحضوره وسروره، من مد أعمارهم حتى لا يموتوا فيها، من أنهم في شبابهم، من أنهم يتمتعون بالموجود ويدعون ما ليس بموجود أمامهم فيصبح موجودا كما قال الله لهم: فيها ما يدعون. أي شيء يخطر ببالهم يقع، وحالهم في اللذة ومشتهياتهم ومحبوباتهم وملذوذاتهم لا تنقطع ولا تكليف عندهم، كما وصف الله تبارك وتعالى يعني حالهم على لسان أحدهم حيث يقول: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. في جلوسهم الله يقول: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، إلى آخر يعني هذه الآيات. فهم جالسين على سرر متكئين، لا عمل يشغلهم ولا شيء وراءهم ولا مرض يحزنهم ولا فراق
يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، فهم يعني النشوة واللذة والحبور والسرور يحيطهم من كل جانب، وكذلك حبهم لما هم فيه وشوقهم له عظيم، وأمر لا انقطاع له، لا حد له ولا انقطاع له. فالله يقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، يعني فميزوا وقارنوا بين هذا وهذا. ثم قال جل وعلا أصحاب الجنة هم الفائزون، هم الفوز الحقيقي، ليس الفوز من فاز بشيء من هذه الدنيا، بمتاع زائل، زوجة جميلة ولا مسكن مريح ولا مركب فخم ولا جاه ولا سلطان، لأن هذا كله يعني متاع قليل يتمتع به الإنسان مع ما يحيطه كذلك من الآلام ومن الخوف على ذهابه والمشقات والتكلفة كذلك في الحصول عليه، والتكلفة في بقائه، والتكلفة في إنه ما يسرق ولا يضيع منه، وهذه أمور تكتنف هذه اللذات في الدنيا، منغصات تجعل اللذات نوع من يعني هي نفسها أحيانا قد تكون شقاء لبعض الناس، كما قال الله عز وجل في المنافقين ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالفوز الحقيقي إنما هو فوز أصحاب الجنة، وليس فوز أي يعني إنسان يفوز بشيء في هذه الدنيا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم قال جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو كان هذا الكلام موجه إلى الجبال ويخاطبها الله تبارك وتعالى بهذا الكلام لكانت الجبال وهي صم وصخر صلد لكنه يكون أكثر يعني استجابة وانفعال لأمر الله تبارك وتعالى من الإنسان. والإنسان لا شك أنه في قسوته، قسوة قلبه، وفي أراضي عن الله أشد قسوة من الحجارة، كما وصف الله تبارك وتعالى قلوب بني إسرائيل في موضع قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فقلب الكافر والمعرض عن الله لا شك أنه أشد قسوة من الحجر، فالحجر في قراءة نفسه وقد علمنا هذا أنه مسبح لله تبارك وتعالى معظم له، ولو وجه الله له الخطاب يخاف أنه يعلم حقيقة الخطاب. وأما الكافر لا، الكافر يطلع على آيات الله تبارك وتعالى الكونية وآياته هذه السمعية المسموعة المأتية عن طريق الرسل وآياته في الخلق وفي الناس، ومع ذلك لا تحركه، بل قد تزيده ظلم وطغيان وسب لله وإعراض عن الله تبارك وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن البليغ العظيم بهذه الآيات العظيمة على جبل لرأيته خاشعا متصدعا يتصدع تشقق يعني من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. مثلا أن الإنسان في الكافر في قسوة قلبه أشد من الحجر، لكن لعل الناس تتفكر فيها. ثم عرف الله تبارك وتعالى نفسه في وذكر طائفة من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى ليعرف عباده بعظمته وكبريائه وعلوه سبحانه وتعالى، وأنه الإله الذي لا إله إلا هو. فقال هو الله، هو الذي يخاطبكم هذا الله سبحانه وتعالى، والله اسم علم على ذات الرب جل وعلا، الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، الإله المعبود، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، عالم الغيب ما غاب عنا، الغيب بالنسبة إلينا، والشهادة كذلك بالنسبة إلينا. الشهادة ما نشاهده، كأن نحن نشاهد بعضنا ونشاهد الشمس ونشاهد القمر ونشاهد ما حوله، والغيب ما غاب، ما غاب عنا، مثلا غاب عنا الملائكة والجنة والنار يعني مستقبل، الله تبارك وتعالى يعلم هذا وهذا، وهذا وهذا عنده سواء سبحانه وتعالى. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الرب جل وعلا الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، صيغة مبالغة من الرحمة، الرحيم كذلك صيغة مبالغة وهي لائقة بذات الرب سبحانه وتعالى.
وقد قيل في الفروق بين الرحمن والرحيم يعني أمور، لكنها على كل حال ما فيها شيء منصوص عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قيل الرحمن الدنيا والآخرة وقيل الرحيم بالمؤمنين، لكن يعني على كل حال هذه صفة وصفة كلها ترجع إلى معنى الرحمة وكلها تصف بها الرب جل وعلا. هو الله الذي لا إله إلا هو، مرة ثانية، هو الله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو الملك، الملك الذي يملك كل ما سواه لأنه هو خالقه، ثم يملكه إيجادا، هو الذي أوجده، ويملكه تصرفا، يملك تصرفاته، فما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى، ويملك مصيره، كل شيء يصير إليه سبحانه وتعالى، فملكه ملك حقيقي وملك غيره عارية. ملكنا احنا عارية، انت تملك ثوبك، تملك سيارتك، تملك كذا، هذه ملك عاري ما هو ملك حقيقي. واما ملك الله تبارك وتعالى للمخلوقات ملك حقيقي، فالله يملكها ذاتا ويملكها تصرفا سبحانه وتعالى. القدوس، القدوس المنزه عن كل عيب، فالله تبارك وتعالى لا عيب بصفاته باي وجه من الوجوه، فهو الرب الرحمن الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يصيبه مرض ولا نوم ولا غفلة ولا نسيان، وهو منزه عن الظلم وعن كل ما يشين سبحانه وتعالى، فهو الرب القدوس المقدس سبحانه وتعالى. السلام، السلام اسمه وهي صفته سبحانه وتعالى، والسلام المسلم من كل آفة سبحانه وتعالى، والسلام كذلك ضد الشر والحرب، فالله تبارك وتعالى هو السلام، ولا سلام إلا منه سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث اللهم أنت السلام ومنك السلام، يعني لا سلام للنفس ولا للبشر إلا من الله سبحانه وتعالى. المؤمن، المؤمن الإيمان تصديق، وذلك أنه سبحانه وتعالى لا شك أنه مؤمن ب كل ما يقول سبحانه وتعالى، فالله لا يتشكك في أمر من الأمور، لأن الإيمان ضد الشك وضد الريب، والله تبارك وتعالى لا يشك في أمر ولا يرتاب في شيء سبحانه وتعالى، فعلمه علم، فهو المؤمن يعني بكل ما يقول وما يخبر سبحانه وتعالى. فهذا من أسمائه كذلك المهيمن، الهيمنة هي العلو والسيطرة والتصريف والقبض والقهر، فكل ملكه إنما هو في قبضته وفي قهره وفي سلطانه سبحانه وتعالى، فقد هيمن على كل شيء وأحاط بكل شيء، ولا يخرج شيء من خلقه عن إرادته وعن مشيئته سبحانه وتعالى. العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، فالله فالعزة هي الغلب، كما تقول العرب من عز بز، يعني من غلب استلب، فالله هو العزيز يعني الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. الجبار، الجبروت القوة والعظمة والبطش، وهي من صفاته سبحانه وتعالى، وهي صفات لائقة به، لائقة به سبحانه وتعالى، وطبعا جبره وجبروته لا ينزله إلا في من يستحقه، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. المتكبر صفة لائقة بذات الله تبارك وتعالى ولا تليق بغيره، يعني لا يليق لغيره أن يتكبر، لأن كل ما سوى الله فهو عبد خاضع ذليل مربوب، وأما الرب جل وعلا فهو الرب الخالق البارئ المصور الذي لا إله إلا هو، فكبره لا يقوم به، كما جاء في الحديث العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدة منهما ألقيته في النار ولا أبالي، فالعظمة والكبرياء لا تليق إلا بالله. أما الذي يحاول يعظم نفسه أو يتكبر غير يعني من غير الله، هذا يفعل ما لا يستحق، لأنك أنت بشر مخلوق مربوب ما سويت شيء، نفسك ما تقدر لا تملكها ولا تقيمها، وأنت محل النقص، فأنت انظر مما خلقت وإن صاير، فالذي يخلق من نطفة قذرة وطول حياته ويحمل قذارته في بدنه، ويموت تأكله الدود ويقبر في تراب ويداس عليه، ما محل الكبر هذا؟ هذا إذا تكبر يصير شيء في غير موضعه، يعني ما هو في محله، ليس في مكانه ومحله. فالذي يستحق الكبر إنما هو الرب جل وعلا، الرب الخالق العزيز. أما الإنسان إذا تكبر
فمعنى ما عرف نفسه، ما عرف نفسه ولا عرف حقيقته.
فالكبرياء صفة لائقة بذات الله لكنها لا تليق بغيره، لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون، أن يكون له ند وله صاحبة له ولد، كل ما يشرك به من دون الله عز وجل كان يكون له ابن، تعالى الله عن الابن وعن الصاحبة وعن الولد، وعن أن يكون أي حجر أو شجر أو شمس أو قمر، أن تكون هي يعني لها شيء مع الله ولها لها نفع أو ضر، تنفع وتضر دون الله سبحانه وتعالى، ما في شيء ينفع ويضر دونه سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. الخلق بمعنى التقدير في لغة العرب، بمعنى التقدير، وإن كان بعض الناس يظن أنه بمعنى الإيجاد، لا، الخلق بمعنى التقدير، فهو خالق كل شيء، معنى أنه مقدر كل شيء على ما هو عليه، يعني قدر الشمس وقدر القمر وقدر الأرض وقدر هذا الكون وقدر كل شيء ومقاديره، هذا الخلق، هذا معنى الخلق هو التقدير. فالله تبارك وتعالى أعطى كل شيء قدره ومقداره سبحانه وتعالى. الخالق البارئ، البارئ برأ بمعنى خلق كذلك، فالله هو بارئ النسم، يعني أنه موجده من العدم سبحانه وتعالى، فهو الذي أوجد كل هذه المخلوقات من العدم، من لا شيء، كما قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فهو بديع السماوات والأرض، أبدعهما على غير مثال سابق. هو الخالق البارئ المصور، تصوير معروف، وهو إعطاء الشيء صورته التي هو عليها. فالإنسان له صورة، والطير له صورة، وكل شيء له صورة عليها. فالله تبارك وتعالى هو الذي ركب كل مخلوق في صورته التي هو عليها وفي خلقه، كما قال سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فالذي صورهم بأجنحة وكذا هو الله سبحانه وتعالى. وقال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة يريدها الله عز وجل يركب الإنسان، بالطول والقصر واستدالة الوجه واستطالته أو تفليثه ألوانه وأصباغه، كل هذا إنما فعل الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى هو المصور، هو الذي أعطى كل مخلوق صورته. ومعلوم أن البشر على كثرتهم ما في تطابق، صورة وصورة تكون متطابقة من كل وجه، لا، وهذا يعني من سعة علم الله تبارك وتعالى وسعة قدرته، بل لا تطابق في أي صفة من صفات مخلوق ومخلوق، يعني خذ البشر مثلا ما في تطابق في شيء، يعني كل إنسان له شفرة كما يقال خاصة، سواء كان في عرفنا الآن البصمة، مثلا عرفنا بعد مدة أنه ما في بصمة، هذه الخطوط الموجودة في الجلد تشابه بصمة على وجه الأرض أبدا، وهذا من سعة علم الله. كذلك لا يوجد تركيبة العرق واحدة، يعني مكونات واحدة، لكن نسب التركيب الموجودة بين كل إنسان وإنسان تختلف، فلا يتطابق عرق إنسان مع عرق إنسان قط، مستحيل. وكذلك نفس النسيج، نسيج الإنسان نفسه، نسيج الجلد ونسيج اللحم ما يتطابق، ما في مخلوق يتطابق مع مخلوق تطابق كامل، ما في. فهذا كله لا شك، يعني كل إنسان إنما هو نسيج واحدة، كل إنسان عبارة عن نسيج وحده، ما في شيء متشابه، تشابه في الخصائص، لكن كل إنسان هو عبارة عن كون بذاته. فهذا من سعة علم الله تبارك وتعالى المصور، ما جبنا قالب واحد وطلعنا بصمة واحدة مثل الإنسان، ما يجي يصنع مثلا في المصنع بيطلع بصمة واحدة تجدها مثل دي، لكن لا، بالنسبة لخلق الله ما في تطابق. وهذا من سعة يعني علمه وسعة قدرته سبحانه وتعالى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يعني ليست هذه أسماء فقط، وإنما له الأسماء الحسنى، كل اسم حسن، لا، حسنى من الحسن، وهو الحسن الشيء الذي هو على أتم وجوهه، فالأسماء الحسنى له. والأسماء الحسنى لا شك أنها توقيفية، لا يجوز أن يزاد في أسماء الله التي آتتنا اسم. وقد ثبت أن النبي قال إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها يعني حفظها وعلمها، ولا شك أنه طبعا يستلزم هذا الإيمان بما عانيها دخل الجنة. له الأسماء الحسنى ثم ختم الله تبارك وتعالى السورة بمثل ما بدأ به، وهي أن كل ما في السماوات والأرض يسبح له، فقال يسبح له أي للرب جل وعلا الذي هذه أسماء وصفاته ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض يسبح له. وعرفنا معنى هذا التسبيح، وطبعا لا يخرج من هذا إلا الكافر، وإن كان الكافر بس هذا فقط من الإنس والجن هو الخارج عن يعني هذه المخلوقات المسبحة لله، وهو كذلك مسبح لله بواقع حاله، وليس وإن كان بلسان مقاله غير مسبح لكن بواقع الحال هو أيضا يسبح لله بصورة هذه، وذلك أنه مخلوق لله وهو معجز، يعني حتى الكافر هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهذا الخلق إعجازي، يعني يظهر فيه إعجاز الله تبارك وتعالى وتصويره وخلقه. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها. وختم هذه السورة وبدايتها يعني يتضمن يعني الإشارة إلى مضمونها، وهو غلبته وعزته لهؤلاء اليهود الذين ظنوا في يوم الأيام أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وكيف أن الله صلت عليهم رسوله صلوات الله وسلامه عليه. بهذا تنتهي هذه السورة، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد.